بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. تعتبر صلاة العيدين من الصلاة التي تفعل في الجماعة، ومن عادة العلماء رحمهم الله ذكر باب صلاة العيدين بعد باب صلاة الجمعة، والسبب في ذلك كثرة الأحكام المتفرعة على صلاة الجمعة، وارتباط العيدين بالوصف مع صلاة الجمعة في كون الجمعة عيدا للأسبوع، وكون العيدين عيدا في السنة. والعيدان مثنى عيد، سمي العيد عيدا من العود والتكرار. وهذه الصلاة شرعت بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: قد أفلح من تزكى، أي زكى زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، أي بالتكبير. فصلى، أي صلى صلاة عيد الفطر. وعلى هذا الوجه تكون الآية الكريمة أصلا في مشروعية صلاة عيد الفطر. وأما عيد النحر فقد استدل له بقوله سبحانه: فصل لربك وانحر. قالوا إن قوله تعالى فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى، وانحر أي انحر النسك أو انحر الذبيحة التي هي النسك. وهذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، وإن كان الصحيح عموم الآية، أي اجعل صلاتك ونحرك لله عز وجل لا شريك له، كما هو ظاهر الآيات الأخر، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن العلماء رحمهم الله استأنسوا بأقوال المفسرين لأن الآية محتملة. وعلى هذا فقد دلت الآية الأولى على مشروعية صلاة عيد الفطر، والثانية على مشروعية صلاة عيد الأضحى. وأما السنة فقد اجتمعت قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان لكم في الجاهلية يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر ويوم الفطر. فهذا يدل على مشروعية العيدين، عيد النحر وعيد الفطر. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج العواتق والخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما فعله لصلاة العيد وخطبته في يوم النحر ويوم الأضحى. فهذا كله يدل على مشروعية صلاة العيدين بالسنة قولا وفعلا. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية صلاة عيد الفطر والأضحى ومشروعية الخطبة لهما. يقول رحمه الله: باب صلاة العيدين. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصلاة العيدين، من حيث الشهود وما ينبغي أن يكون عليه المصلي وما ينبغي أن يكون عليه الإمام، وصفة الصلاة وصفة الخطبة، وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفطر وخطبته يوم الأضحى، وما يسن فعله في جميع ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية.
كونها فرضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيل أخذ من قوله تعالى: فصلي لربك. قالوا هذا أمر، وقد بينا أن هذا عام. والوجه الثاني قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا يدل على اللزوم، لأنه أمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور والحيض. ولا شك أن هذا اليوم يوم من أيام الإسلام والمسلمين، فينبغي المسلم أن يكون حريصا على شهود الخير فيه. نعم.
قال رحمه الله: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ثم البعض يفصل فيه على حسب الفرائض ومقصود الشرع منها. فإن كان للفريضة أو النوافل المؤكدة ومقصود الشرع منها، فإن كان هناك عددا معينا يشترطه الشرع، فحينئذ يلزم وجود الكفاية بهذا العدد. فلما قالوا إن الجمعة اشترط لها العدد 40، قالوا إنه إذا صلى صلاة العيد 40 فصاعدا سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ولو ترك أهل بلدة صلاة العيد من دون عذر أثموا جميعا، لأنهم تركوا المأمور به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
بعد أن بين حكمها شرع في بيان وقتها، فهذه الصلاة لها وقت مخصوص. ابتداء الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس وهو النهائي، فلا تصلى أثناء طلوع الشمس ولا تصلى قبل طلوع الشمس، بين الفجر وبين طلوع الشمس، وهذا بالإجماع. إنما تصلى بعد طلوع الشمس وبارتفاع الشمس قيد رمح، لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء الطلوع، ولما انتظر في صلاة العيد إلى أن ارتفعت الشمس قيد رمح دل على أن وقت النهي يتقيد بقيد الرمح. وعلى هذا يبتدئ وقت الجواز لصلاة الضحى وصلاة الإشراق إن جلس إلى إشراق الشمس بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وارتفاعها قيد رمح يكون ما بين 3 دقائق إلى 4 دقائق، إذا وصل 4 دقائق حتما غالبا أنها تصل إلى قيد الرمح من بعد بداية الإشراق. وأما النهائي فهو إلى زوال الشمس. فائدة هذه المسألة أنها لا تصح الصلاة قبل عيدا ولا تصح بعد عيدا. فلو جاء الخبر لمن صاموا في رمضان يوم 30 ظنين أنهم أن الشهر كامل، ثم جاء عدلان وشهدا أنهما رأي الهلال وتأخرت شهادتهما إلى ما بعد الزوال، فثبت عند الناس أو جاءهم الخبر بعد زوال الشمس، فحينئذ للعلماء وجهان: منهم من قال يقضونها في اليوم التالي وهو أقوى فيه آثار، ومنهم من قال إنها تسقط لأنها معينة ليوم العيد، يوم عيد الفطر. والأول أقوى فيصلون اليوم الثاني. وأما بالنسبة لما بين طلوع الشمس ارتفاع قيد رمح إلى الزوال، لو جاء الخبر في هذا الوقت فإنه يمكن أن يصلوا، يرجعون إلى بيوتهم ويتجهزون لصلاة العيد ثم يصلي بهم الإمام. والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، فكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، يعجل الأضحى لكي يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم في الضحى فيصيبون وقت الفضيلة. وتأخير الفطر إلى قيد رمحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى والشمس على قيد رمح، قالوا لأنهم في عيد الفطر يحتاج الناس إلى وقت أطول بين صلاة الفجر وصلاة العيد حتى يتمكنوا من إخراج زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من أداها يعني زكاة الفطر قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، فجعل أمد زكاة الفطر وصدقة الفطر قبل الصلاة. فإذا صلى الإمام انتهى وقت أداء زكاة الفطر، ومن هنا يعطي الإمام فرصة للناس فأخرها صلوات الله وسلامه عليه إلى قيد رمحين، ولا يزيد ولا يؤخر الناس عن هذه السنة. ولذلك عتب الصحابة رضوان الله عليهم ذلك حينما صلوا ورأى من أخرها، حتى إن بعض الصحابة لما تأخر بعض الأئمة في صلاته قال إنا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا هذه الساعة، من تخفيف عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس. كذلك أيضا ينبغي أن يحصل هذا الوقت وقت الفضيلة، فإذا كان في عيد الأضحى يعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويقعها على قيد رمح، فإن هذا معناه أنه يقصد تمكين الناس من الأضحية، وهذا يقتضي أن تكون خطبة الأضحى خفيفة، وإن كان الناس لهم أن ينصرفوا بعد الصلاة. ولكن ما يفعله بعض الأئمة من الإطالة المجحفة بالناس، خاصة وأن العيدين فيهم الزحام الشديد وتضرر الناس وفيهم العوائل والضعفة من الصبيان، فالناس يتضررون بهذا تخفيف الخطبة، وتكون خطبة مركزة وتخفيف الصلاة على الناس، لا شك أن هذا يعينهم على محبة الصلاة وعلى التأثر والانتفاع بالخطيب. أما أن يطيل إطالة مجحفة فلا، حتى إن بعضهم يجلس في خطبة الأضحى ما يقرب من الساعتين وهو يخطب، وفي بعض البلدان تستمر أكثر من ساعة ونصف كعادة، وهذا كله خلاف السنة. ما جاء الشرع إلا بالتيسير والسماحة وتحبيب الناس لعبادتهم وتيسيرها لهم، فصلى عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، خفف عن الناس في عيد الأضحى لكي يدركوا وقت الفضيلة، وأخر الفطر لكي يحصلوا أداء القيامة بما فرض الله عليهم من أداء الزكاة، وهذا يدل على إعانة الناس على الخير في صلاة العيدين. نعم.
قال رحمه الله: والسنة فعلها في الصحراء.
والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في الصحراء، فكان يخرج له منبره عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، وهو مكانه شرق غربي المسجد إلى الجهة الجنوبية المعروفة الآن بجامع الغمامة، جهة مسجد الغمامة، كان مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين والاستسقاء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر أخرج له منبره، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا في القرون المفضلة كانت منطقة براز وخلاء فاضية، فكانوا يخرجون ويصلون فيها. أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أنهم كانوا إذا سلم الإمام فجر العيد نهضوا مبكرين إلى المصلى لكي يصيب السنة من أدائها خارج العمران، وإن صلوها داخل المسجد فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
والسنة تعجيل الأضحى لما ذكرنا أن الأضحية تقع في الوقت المستحب، فيتمكن من ذبحها أو نحرها في الوقت المستحب، وتأخير الفطر لكي يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر وإغناء الفقراء عن السؤال وإعانة المساكين على عدم سؤال الناس يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة.
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل قبل أن يغدو إلى المصلى، وصح عن أصحابه رضوان الله عليهم، وعد من السنة في يوم الفطر أن يفطر قبل خروجه إلى الصلاة، فإن لم يتيسر أن يرجع بعد الصلاة إلى بيته وأخذ معه التمرات فأصابها في المصلى فلا بأس تحقيقا للسنة، وهذا من تعجيل الاستجابة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ويتعجب المؤمن كيف هو 30 يوما أو 29 يوما وهو يمسك في هذا الوقت، فسبحان من حرم الطعام بالأمس وأحله اليوم، كل هذا يمتثل به أمر الله عز وجل ويستجيب به للشرع. السنة أن يفطر قبل غدوه إلى المصلى إذا كان في بيته، وإذا لم يتيسر له وأراد أن يصيب فضيلة الصفوف الأول أو يبكر أو كانت الصلاة في المسجد نفسه فإنه يفطر على تمرات أو على أي شيء، لكن تمر من السنة، ويصلي مع الإمام. وأما في الأضحى فالسنة أن يجعل فطره على أضحيته، فلا يأكل قبل الأضحى حتى يأكل من أضحيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف.
بيّن رحمه الله شرع رحمه الله في بيان السنن التي يفعلها المصلي يوم العيد. السنة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فقد صح عن عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك، اغتسل يوم العيد وتنظف وتطيب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في روايات قواها غير واحد من علماء حتى ارتقت من الحسن إلى الصحيح لغيره، ومنهم من يقولنا حسن لغيره، في اغتساله عليه الصلاة والسلام للعيد. ومن أهل العلم من جعله مبنيا على الجمعة، فإنهم قالوا إن العيد يجتمع فيه الناس والجمعة يجتمع فيها الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة حتى لا يتأذى الناس حال الاجتماعه. ولكن السنة وردت وصحت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ومن أشهر من جاءت الرواية عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من أشد الصحابة لزوما للأثر واتباعا للوارث، وإن كانوا كلهم كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه كان يشدد في ذلك تحريا للسنة واتباعا لها. فكان يغتسل ويتنظف ويتطيب. التنظف مثل أن يحلق عانته وينتف إبطه، يقلم أظفاره، يعني يحصل السنن، لأن هذه مشروعة في كل وقت، لكنها تتأكد عند المناسبات تحصيلا للشرع ومبالغة في حصول النقاء. وأما الاغتسال فإنه يغسل بدنه، وأما الطيب فإنه يمس الطيب في ثوبه وبدنه. نعم.
قال رحمه الله ويتطيب.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
والأفضل أن يخرج إليها ماشيا، وقد جاء في الأثر المرفوع من السنة المشي إلى المصلى، وهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير وأنياء الاغتسال والمشي إلى المصلى، هذه ثلاث سنن حكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفعل يوم العيد، أن يغدو إلى المصلى ماشيا لأن أجره أعظم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، فهذا أفضل، فيغدو من طريق ويرجع من طريق آخر. وإذا غدا غدا مكبرا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى المصلى مكبرا حتى يرى الإمام، فإذا رؤي الإمام قطع التكبير، وهذا بالنسبة للفطر ينقطع التكبير برؤية الإمام ولا يكبر بعد ذلك، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الرواية عنه صحيحة أنه كان يكبر حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام إلى المصلى قطع التكبير.
قال
والسنة أن يشتغل بالتكبير وذكر الله عز وجل كما سيأتي للمصنف رحمه الله حتى يبتدئ الصلاة. فإذا حضرت الصلاة أي جاء وقتها، تقدم الإمام فصلى بالناس وتكون بدون أذان وبدون إقامة، وقال بعض العلماء ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة العيدين، والسنة أن يقوم الناس مباشرة إلى الصلاة حتى بدون تنبيه، أن يقوموا مباشرة فيقول الإمام استو، وإذا قال استو علم الناس أن الإمام قد حضر، خاصة في المساجد التي قد لا يرى فيها الإمام من الزحام، فإذا قال استوى علم أن الإمام يريد أن يصلي. فهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤذن ولم يقل لصلاة العيدين. فإذا حضرت الصلاة، نعم.
قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
تقدم فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، أي أن صلاة العيدين متفق على أنها ركعتان، وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا أذان كما ذكرنا ولا إقامة.
أيها الإخوة المستمعون، جاءت نصوص الكتاب والسنة تحث على صلة الأرحام وتقدير كبار السن واحترامهم وتوقيرهم، إنه الكبير الذي رق عظمه وكبر سنه وخارت قواه وشاب رأسه، إنه الكبير الذي نظر الله إلى ضعفه وقلة حيلته فرحمه وعفى عنه. نقف اليوم مع الكبير، مع حقوقه التي طالما ضيعت، ومشاعره وأحاسيسه التي طالما جرحت، ومع آلامه وهمومه وأحزانه التي كثرت وعظمت. أحبتي الكرام، نبقى فيما تبقى من الوقت مع حديث لشيخنا عن احترام كبار السن وإعطائهم حقهم من التوقير والاهتمام والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربي قريب مجيب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالكبير له حق كبير، وعلى المسلم أن يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبار المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. فمن حفظ حقوقهم وأداها إليهم فقد حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الكبار ورحمتهم وإكرامهم من شيم المسلمين، حتى قال صلى الله عليه وسلم يبين فضل الإحسان إليهم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فيعظم حق الكبير إذا كان من القرابة، وخاصة حينما يكون أمام الناس، فإن الأمر آكد والحق على القريب أوجب. فكم من قريب جرح فؤاده وجرح قلبه بنسيان القريب له، فلم يراعي حق القرابة، ولم يرحم كبر سنه، ولم يرحم ضعفه وعجزه، ولو كان للكبير ما هو فيه من همه في نفسه لكفاه، فقد رق عظمه وبيض شعره، وقد اشتكى الكبير إلى ربه ذلك، فقال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فاشتكى الأنبياء إلى ربهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شدة الكبر ومؤونته. فالكبير يكفيه ما في نفسه، يكفيه فراقه لأحبته وإخوانه وخلانه، فينتظر من القريب أن يواسيه وأن يسليه وأن يرحم هذا الضعف وأن يجبر هذا الكسر. وإذا لم يرحمه قريبه فمن يرحمه؟ وإذا لم يشعر أو يتلمس مشاعره من هو قريب منه، فمن هذا الذي يتلمسها؟ يقف كبار السن كما ورد في السؤال في المناسبات، وقد أتوها فرحين مستبشرين، فيخرجون بقلوب مجروحة ونفوس متألمة، لا يعلم ما يعانوه ويجدوه من الاحتقار ومن التناسي ومن الإهمال ومن اللامبالاة، إن لم تكن هناك الألفاظ التي لا تليق من السفهاء ومن الأحداث ومن صغار السن. لقد بلغ بقطيعة الرحم من بعضهم والعياذ بالله أنه يستعيب أن يجلس عمه أو خاله للشيب المسلم في صدر المجلس، يستعيب أن يجلسه في مكان يليق به، لأنه يراه مرقع الثياب ويراه بهيئة ليست بجميلة، والبنت يبلغ بها في المناسبة أن لا تقترب من عمتها ولا من خالتها لأنها فقيرة وتخاف أن تراها صويحباتها فيسألنها: من هذه؟ فتقول: عمتي أو خالتي. حتى إن البعض من الأبناء يشتكي لأبيه ويقول: يا أبتي لا تجلس في صدر المجلس، عمي فلان ما يجملنا، وعمي فلان وخالي فلان. وإذا به يجلس في أقصى المجلس لكي يدخل محبا ويأتي من مسافة بعيدة، صادق الود صادق الحب لقرابته، فإذا به يخرج مكسور القلب مهانا ذليلا، قل أن يجد من تبسم في وجهه، وقل أن يجد من رحم شيبته وكبره. يا هذا، يا معشر الشباب، أين أنتم من أخلاق الإسلام؟ لماذا ينتقص الإنسان نفسه مع قريبه؟ ولماذا يستذل بلحمته ودمه؟ إن هذا الذي تجلسه في صدر المجلس جميل الثياب حسن الهيئة قد لا يفكر فيك، ولو نزلت بك ضائقة لم يسأل عنك. أما هذا القريب الذي أهنته، بل وربما يكون بعضهم قد جاء من مئات الكيلومترات، يكون فقيرا في باديته وغنمه، يأتي بهديته التي لا تساوي شيئا، فإذا بالقريب يزدريه ويزدري هديته، ولربما جاء بثوبه، أو جاءت المرأة والأم والعم العمة والخالة بثياب رثة، هذا ما يستطيعونه، وهذا مبلغ ما بأيديهم. فإذا جاءوا ودخلوا وجدوا البنات يبتعدن ويتنكرن، ولا تستطيع واحدة منهم أن تجد بنتا لأختها أو بنتا لأخيها تتبسم في وجهها، إنا لله وإنا إليه راجعون. لئن اكتسى الأغنياء والأثرياء بريش الدنيا، فقد اكتسى ذو رحمك بتقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا، ولباس التقوى ذلك خير. هذا ابن عمك قد جاء من مئات الكيلومترات، قد يكون مريضا، قد يكون في آخر عمره، الكيلو منه بمئات الكيلومترات من المشقة التي تحملها، والله لو ابتسمت في وجهه لتبددت عنه هموم الدنيا، ولو أنك قبلت رأسه أو أنفه اشترى ذلك بالدنيا كلها. جاءك بهديته المتواضعة أو بثيابه الرثة لكي يترجم لك حبه ووده، لكي يذكرك بالرحم والدم. فيا معاشر المؤمنين والمؤمنات، رفقا بالرحم التي اشتكت إلى ربها من القطيعة، عار عليك أن تتخلى عن لحمك ودمك، وعار عليك أن تنسى جنسك وأهلك، عار إن كنت تظن أن هذا يرفعك عند الناس فلن يزدك إلا سفالا أيها البعيد، وإن كنت تظن أن هذا يعزك فوالله لا يزيدك إلا ذلا. كن على بينة أن الرحم لها حق كبير، وأن هؤلاء وإن ضعفت أحوالهم المادية وقصرت بهم عن هذه المنزلة، أنهم شيء كبير لما يحملون في قلوبهم من الحب والود. فلنتق الله في أرحامنا، ولنتق الله في قرابتنا، ولنتق الله في صلة الأرحام، فهؤلاء لهم حق كبير علينا، ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. رأيت رجلا يقارب 70 من عمره، وهذه حادثة مرت عليه، تعطلت سيارته في الساعة 3 من الليل في السحر بين جدة والمدينة، فوقفت معه وإذا به في سيارته يحمل رأسين من الغنم أو 3، وقد شمر ثيابه ليصبح الكفر الذي تعطل في سيارته، وهو في آخر عمره قارب 70، وحاله تنظر إليه حرث. فسألته ما بك؟ قال تعطلت سيارتي. وإذا به بفراشه الذي ينام فيه قد وضعه في سيارته. نعم، لأنه إذا جاء إلى قريبه وجد أن القريب يتذمر أن ينام عنده، فيختار أن يخرج، أن يدخل عزيزا وأن يرجع عزيزا، أن ينام في البر أو ينام بعيدا عن هذا البيت الذي يذل فيه وعن هذا القريب الذي يتبرأ منه. فقلت ما بك؟ فحصل ما حصل، إلى أن سألته إلى أن أنت ذاهب؟ قال أنا جاي من 200 كيلو، وعندي ابن عم قريب أريد أن أقف معه وأقدم له هذا القود وأرجع. فمثل هذا مكسور القلب تقول له كلمة تثبت على الحافة، فقل جزاك الله خيرا يا والد أنك وصلت الرحم، وهذه خطوات عزيزة عند الله أغبطك على ما أنت فيه. فتنهد بألم وقال إيه يا ولدي، وهل يشعرون بذلك؟ هل هم يشعرون؟ هل هم يفكرون؟ قلوب مجروحة، خاصة كبار السن يتألمون كثيرا، ولكن من يجبر كسرهم ومن يرحم ضعفهم غير الله؟ ثم النفوس الأبية الصالحة، أدركت أناسا من بعض القرابة نالوا شرفا في الدنيا وغنا، كان الواحد منهم في عزه وغناه، إذا جاءه ابن عمه مرقع الثياب احتفى به كما يحتفي بأعلى الناس، ويجلس في المجلس الذي يليق به. لن تنال السؤدد والعزة إلا بصلة الرحم وبمحبة الرحم وبتوقير الرحم. فليتناصح الناس مع بعضهم، وخاصة البنات والنساء، فقد أصبحت قطيعة الرحم خاصة أمام الناس، والتبرع منها أمر يخشى من عواقبه الوخيمة. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يعين على صلة الأرحام، وأن يعيننا على جبر خواطر الضعفاء والبائسين، وأن يرحمنا ويرحمهم برحمته الواسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.